أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من ربيع الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درسنا الثاني من دروس السيرة النبوية العطرة. وكنت قد قدمت في اللقاء الماضي على خجل واستحياء صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، ودرسنا الليلة بمدد من الله تعالى وتوفيق منه وفضل سيكون إجابة على هذا السؤال الكبير الذي أقدمه بين يدي دروس هذه السيرة الجليلة المباركة، ألا وهو: لماذا السيرة؟ والجواب على هذا السؤال في نقاط محددة. أولا، للانفصام بين الماضي والحاضر والمنهج والواقع، هذا أول سبب من أسباب اختياري لدروس السيرة الآن، الانفصام بين الماضي والحاضر والمنهج والواقع. فإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، هو شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين. اسمحوا لي أن أكرر هذا المفتاح وركزوا في كلماته تركيزا شديدا. أقول: إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب هو شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور هو شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والسدود بين الأمة وبين ماضيها المجيد المشرق، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وشبابنا. في الوقت الذي يفخر فيه أعداؤنا بماضيهم، فما من أمة من الأمم إلا وهي تفخر بماضيها وتعتز برجالها وأبنائها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. أكرر أقول: إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. تلك الأمة الميمونة التي شهد الله عز وجل لها بالخيرية على جميع الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا سيقف التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيقف التاريخ أمام سير هؤلاء الأطهار وقفة إعزاز وإكبار، وعلى رأس هؤلاء الأخيار الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، على رأس هؤلاء الأبرار المثل الأعلى والقدوة الطيبة. فمن اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، ولكن هذا المنهج سيظل حبرا على ورق ما لم يراه الناس في دنياهم واقعا يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا. فلقد علم الله سبحانه وتعالى أنه لا بد للناس في دنياهم من قدوة، وأنه لا بد للناس بين أيديهم من أسوة يرى الناس من خلالها منهج الله جل وعلا يتألق في دنياهم عظمة وجلالة. علم الله سبحانه وتعالى أن الناس في حاجة إلى قدوة طيبة، لا بالتنظير السالب فحسب، وإنما يرى الناس هذه القدوة أمام أعينهم وبين أيديهم تحول منهج الله عز وجل في دنياهم إلى منهج حياة. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله مثلا أعلى، لا للأمة فحسب بل للبشرية جمعاء، وجعله القدوة الطيبة الخالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتزداد حاجة البشرية اليوم، انتبه لكل لفظة، لا أقول تزداد حاجة الأمة فحسب، لا، بل تزداد حاجة البشرية كلها، البشرية كلها تحتاج اليوم إلى محمد بن عبد الله، إلى المثل الأعلى والقدوة الطيبة، إلى منهج وأخلاق هذا النبي العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى قدوة طيبة ومثلا أعلى للعالمين، لا للمؤمنين بل للعالمين. تزداد حاجة البشرية، تلك البشرية التي أحرقها الآن لفح الهاجرة القاتل، تلك البشرية التي أضناها اليوم طول المشي في التيه والظلام بعيدا عن منهج رسول الله. فالبشرية كلها اليوم حرمت من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة ما توصلت إليه من الوسائل الأمنية الحديثة. فلقد صنعت البشرية اليوم في عصر العلم والذرة القنبلة النووية والذرية والهيدروجونية والجرثومية، وصنعت الطائرات والصواريخ والدبابات، وصنعت الأسلحة التي تعمل بالليزر إلى آخره. ومع ذلك هذه الوسائل التي اخترعتها البشرية لتحقق لها أعلى نسبة من الأمن والأمان كانت سبب شقوة وضنك تحياه البشرية الآن. فأنا لا أعلم زمانا حرمت فيه البشرية من نعمة الأمن كهذا الزمان، وحرمت البشرية اليوم من نعمة انشراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير. وهذه نعم لا يعلم قدرها إلا من ذاق طعمها وعرف حلاوتها. حرمت البشرية من كل هذه النعم مصداقا لقول ربي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعيش البشرية كلها الآن الضنك بكل أطيافه وأشكاله وألوانه. تزداد حاجة البشرية بلا استثناء اليوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كرسول منقذ مخلص لهذه البشرية مما تعيش فيه من ضنك وضلال وشقاء، ولم لا وهو يحمل منهج الله الذي يعلم من خلق، الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كانت البشرية تحتاج الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوج الأمة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم في وقت قلت فيه القدوة من ناحية، وقدمت فيه الأمة التافهين والراقصين ليكونوا القدوة من ناحية أخرى. أكررها، تزداد حاجة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في وقت قلت فيه القدوة من ناحية، وقدمت الأمة فيه التافهين والراقصين والساقطين ليكونوا القدوة والمثال من ناحية أخرى. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وصدق المصطفى إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وأنا أقسم بالله لقد نطق الرويبضات وتكلم السفهاء لا في أمر العوام بل في أمر دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انفصام بين الماضي والحاضر يدفعنا دفعا للعودة إلى هذا الماضي، لا من أجل البكاء على اللبن المسكوب والفردوس المفقود، لا، فهذا شأن الفارغين وهذه حيلة المنقطعين، وإنما نعود إلى هذا الماضي المجيد المشرق لنستمد منه نورا يضيء لنا الطريق وسط هذه الظلمات، لنستمد منه دماء زاكية لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وشبابنا، لنستمد من هذا الماضي معالم مضيئة، ولم لا، وهذه المعالم يحددها لنا من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذا الانفصام بين الحاضر والماضي يدفعنا دفعا للعودة إلى هذه الماضي بهذه الروح من أجل العمل، من أجل أن نحاكي هذا الجيل، من أجل أن نقف على البون الشاسع والهوة السحيقة بين السلف والخلف. والله أسأل أن يردنا جميعا ردا جميلا إلى منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. والانفصام بين المنهج والواقع، فلما وقع الانفصام بين الماضي والحاضر وقع الانفصام بين المنهج والواقع. وإذا أردت أن تقف على حجم الانفصام الخطير المروع بين المنهج المنير والواقع المرير، فتعال معي لنلقي نظرة سريعة جدا على هذا المجتمع الإسلامي الشامخ الذي أرسى القرآن الكريم لبناته وشيد القرآن الكريم صرحه الشامخ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان المجتمع النبوي مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ركزوا معي جيدا، كان مجتمعا فريدا في عقيدته، كان مجتمعا فريدا في عبادته، كان مجتمعا فريدا في شريعته، كان مجتمعا فريدا في أخلاقه وسلوكه، كان مجتمعا فريدا في بيوته وأسره، كان مجتمعا فريدا بمعنى الكلمة، كان مجتمعا فريدا لم تشهد البشرية ولم تشهد له مثيلا على الإطلاق. فلقد شهد الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع بالخيرية، فهم أول من خوطب بقوله تعالى كنتم خير أمة، وهم المعنيون ابتداء بقول النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مجتمع تربى على العبودية الخالصة لله وحده، مجتمع حدد منهج السمع والطاعة، حدد منهج السمع والطاعة. ما اختلطت عليه المناهج وما تعددت عنده المشارب، وإنما كان لا يسمع إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو مجتمع حقق العبودية كاملة لله سبحانه وتعالى، وتمثلت هذه العبودية الكاملة، انتبه معي، تمثلت هذه العبودية الكاملة في عقيدة صحيحة صافية شاملة كاملة، في عقيدة صحيحة صافية شاملة كاملة. لم يقتصر هذا المجتمع في عقيدته على جانب شرك القبور أو على جانب الحاكمية أو على جانب التربية أو الأخلاق أو السلوك، كلا، وإنما حقق العقيدة بشمولها وكمالها لله تبارك وتعالى بلا منازع أو شريك، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العبادة الصحيحة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله امتثالا عمليا لقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية من أفراد هذا المجتمع في تحكيم الشريعة امتثالا عمليا لقول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمثلت هذه العبودية في هذا المجتمع في جانب الأخلاق والسلوك والتربية امتثالا عمليا لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتمثلت هذه العبودية أيضا في الإيمان الصحيح والمحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا عمليا لقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه مجتمع رباه المصطفى وكفى. فنقله من أجواء الكفر، وأرجو أن تتصوروا معي مجتمعا كان لا يعرف شيئا عن التوحيد إلا أفرادا أفرادا عدون على الأصابع، كانوا يتعبدون لله على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فنقل النبي هذا المجتمع من أجواء الكفر والحقد والكراهية والتفرقة والعصبية البغيضة. تصور معي أنهم كانوا يقتلون بعضهم بعضا من أجل ناقة، من أجل ناقة، وأظن أن حرب داحس والغبراء ليست منكم ببعيد. فتصوروا معي ما الذي سيقدمونه لآلهتهم من النور إن كانوا يقتلون بعضهم بعضا من أجل نقل سيذبحون لآلهتهم التي يعبدونها آلاف النوق أو النياق. فنقل النبي هذا المجتمع من الكفر والحقد والكراهية والعصبية البغيضة المنتنة إلى واحة عجيبة، إنها واحة التوحيد، إلى واحة التوحيد، إلى واحة الحب في الله، إلى واحة التسامح، إلى واحة الإخاء الذي سيقف التاريخ أمامها عاجزا عن نقلها فقط لتتخيلها الأذهان فضلا عن أن تعيها القلوب. نقل النبي هذا المجتمع نقلة جاوزت كواكب الجوزاء، حتى قال العربي الذي كانت تملأه الغيرة وتسربله من ناصية رأسه إلى أخمص قدمه، حتى قال الرجل بعد أن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإسلام، قال الأخ لأخيه بعد أن آخى بينهما رسول الله، قال: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. هل تتصور أن ينقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القلوب، هذه النقلة؟ يقول رجل عربي مملوء بالغيرة والرجولة والشهامة، يقول لأخ من إخوانه: عندي امرأتان، فانظر أعجبهما إلي لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فيرد عليه الأخ الأول المربى هو الآخر: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، إنه عبد الرحمن بن عوف، والأول هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله، وصلى الله على المربي والمعلم. مجتمع نقله المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه النقلة الكبيرة التي جعلت رجلا من الأشراف، من سادة القوم، من سادة القوم، يقول لأخ من إخوانه كلمة يعيره يوما بأمه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. فينطلق مسرعا الشريف أبو ذر إلى هذا المولى بلال، مولى الصديق، بل لقد ثبت في بعض الروايات أن أبا ذر وضع خده على الأرض وطلب من بلال أن يطأ بنعله على خده. إنه المجتمع الذي تغنى فيه أصحابه بهذه الأنشودة العذبة الحلوة: أبي الإسلام لا أذى لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وظل هذا المجتمع القرآني النبوي المحمدي ظل شامخا عزيزا أبيا كريما، حين تسربل بسربال التوحيد استطاع في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يدكه دكا، وأن يحيله ركاما في ركام وترابا في تراب، في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. دمدم على الأساسرة وأذل القياصرة، وأتى هذا المجتمع للأسد القابع في المدينة المطهرة، للفاروق، لعمر بن الخطاب. أتى أفراد هذا المجتمع ليضعوا في حجر عمر وهو في المدينة المطهرة، ليضعوا في حجره تاج كسرى بن هرمز. وظل هذا المجتمع يرفل في ثوب العز والكرامة ما دام مرتديا لثوب التوحيد، إلى أن بدأ المجتمع يتعرى رويدا رويدا، وتنكشف عوراته شيئا فشيئا، وتفضح سوآته يوما بعد يوم، فبدأ ينحرف عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا المنهج القويم وعن هذه العروة الوثقى التي جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليربط بها أيدي هؤلاء ثم ليمضي هو إلى ربه وهم بها مستمسكون. لكن الناس بعد القرون الخيرية الأولى، لكن المجتمع بعد هذه القرون بدأ يتخلى عن هذه العروة وبدأ يبتعد وينحرف وينظر إلى الشرق الملحد تارة وإلى الغرب الكافر تارة، فاستبدل بالعبير بعرا. فاستبدل بالعبير بعرا، عبير عبير بين يديه، بين يديه قرآن وسنة، فألقى هذا العبير بالعبير بعرا وبالثريا ثرى، وشتان بين الثرى والثريا، استبدل بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، فصار كالجعل كالجعل يتأذى ويشمئز من رائحة المسك الفواح، ويحيا ويسعد برائحة النجس والقذر في المرحاض والمستراح. تخلى عن قوارب النجاة فغرق، وحتما سيغرق، فترك شريعة الله المطهرة ومنهج الله المحكم وصراط الله المستقيم، وبدأ يبتعد ويبتعد ويبتعد. والمخلصون ينادون، والصادقون من الدعاة والحداة من ورثة سيدنا رسول الله تحترق قلوبهم ويصرخون، ويذكرون ويحذرون ويقولون قولة خطيب الأنبياء: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. لكن المجتمع ما زال شاردا، بل يزداد شرودا شرودا بعيدا عن هذا المعين الطاهر والنبع الصافي، فوقع في هذا الخلط الشائن وفي هذا الانفصام الرهيب. ففي جانب الاعتقاد ترى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين المنتسبين إلى هذا المجتمع المسلم. بالأمس القريب القريب كانت العقيدة إذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد والفاروق يهدد وخالد بن الوليد يزمجر، ورأت المسلمين الصادقين يضحون في سبيل تثبيتها والزود عنها بالغالي والنفيس بالدماء والأرواح. لكن العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين من المنتسبين إلى هذا المجتمع المسلم. فترى كثيرا ممن ينتسبون الآن إلى هذا المجتمع لا يعرفون ولا يدركون ولا يفهمون مقتضيات كلمة التوحيد، بل لا يعرفون لها معنى ولا يثبتون لها مقتضى، لا يعرفون أن كلمة التوحيد تشكل نفيا وإثباتا لا يصح التوحيد إلا بهما معا، فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، وإنما لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، فالنفي المحض ليس توحيدا والإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. ومن مقتضيات التوحيد البراءة التامة من الطواغيت والأرباب والأنداد والآلهة، وإثبات التوحيد لله تعالى، إثبات التوحيد، إثبات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من مقتضيات التوحيد، تحقيق الولاء والبراء من مقتضيات التوحيد، صرف العبادة لله سبحانه من مقتضيات التوحيد، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتضيات كثيرة فصلناها في مئات الدروس والمحاضرات. فالعقيدة الآن تذبح شر ذبحة. قد ترى الرجل قد حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه لكنه لا يعرف معنى الطاغوت، ولا يعرف صفة الكفر بالطاغوت، مع أنه لا يصح لك إيمان أصلا إلا إذا كفرت ابتداء بالطاغوت وأخليت القلب لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي الجانب التعبدي صرف كثير من الناس العبادة لغير الله، فمن الناس من يذبح لغير الله، من يقسم بغير الله، من يستعين بغير الله، من يستغيث بغير الله، من يلجأ إلى غير الله، من يطوف بغير بيت الله في مكة شرفها الله، من يثق في غير الله أكثر من ثقته في الله. وفي جانب التشريع: ابكي دما بدل الدمع، أين شريعة الله جل وعلا في الإعلام التعليم؟ أين شريعة الله على شواطئ البحار العارية من كل خجل وحياء ودين؟ أين شريعة الله في اقتصادنا؟ أين شريعة الله في شوارعنا؟ حتى قال قائل: إن الأمة الآن تطبق الشريعة بنسبة 99.99% أو 9 من 10. وفي الجانب الأخلاقي فحدث ولا حرج، نرى انتكاسة خطيرة في جانب الأخلاق، فقد الصدق إلا من رحم ربك من أفراد، انتشر الكذب، انتشرت الخيانة. أنا لست متشائما، لكنني أشخص الداء بأمانة لأبين الدواء بدقة، لنستل سويا جرثومة الداء التي استشرت في جسد الأمة وفي جسد المجتمع بيد بيضاء نقية. فالمجاملة على حساب الدين خلل في الاعتقاد وسوء في القصد والنية. لابد أن نقف على البون الشاسع بين ما كان عليه المجتمع الذي رباه المصطفى وبين ما نحن عليه الآن. لا أنكر بأن في المجتمع النبوي هناك من زل فهناك من زنى، وهناك من سرق، وهناك من شرب الخمر. لابد أن نقف أيضا على هذا حتى لا يتسرب اليأس والقنوط إلى القلوب، من حيث أريد أن أنتزع اليأس والقنوط من القلوب، ومن حيث أريد أن أرد نفسي وإخواني إلى هذا المنهج الذي رفع الله به المجتمع الأول من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وفي الجانب الفكري نرى الآن هزيمة نفسية منكرة، ولا شك أن الهزيمة قد زادت وملأت قلوبا كثيرة بعد سقوط بغداد. وهنا يتألم المخلصون الصادقون ويقولون بعد كل هذا بنبرة حزينة مكسورة مجروحة، ما العمل وما الحل؟ ما السبيل إلى الإصلاح وإلى العودة؟ ما هي البداية الصحيحة لإعادة المجتمع لكي يحاكي أو ليحاكي من جديد المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل ليسير على ذات الطريق وليرجع إلى ذات المنهج؟ والجواب في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، نعم أعي ما أقول بإذن الله، الجواب في كلمة واحدة، إنها التربية. التربية على ذات المنهج الذي ربى به النبي أصحابه، ولا بد للوقوف على هذا المنهج من العودة إليه حيا من خلال السيرة، من خلال السيرة، من خلال سيرة المربي. فسنقف على دروس مذهلة وعلى عظات رائعة وعلى منهج في التربية متكامل. فالسيرة دين، دين خير الأنبياء، السيرة دين أطهر البشر، السيرة حياة من رباه الله ليربي به البشر، ليربي به الدنيا. التربية، العودة إلى المنهج التربوي، لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، لا 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 لا، نرجع الآن إلى السيرة من أجل أن نستمتع، من أجل أن يخرج آباؤنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا الآن بين يدي، أو حتى بعد ذلك إن استمع الجميع إلى الأشرطة، ليقول يا سلام، ده النبي ده كان وكان صلى الله عليه وسلم، ده كان وكان أيام زمان على عهد النبي، كأنه استمع إلى سيرة أبي زيد الهلالي، أو إلى قصة عنترة ابن شداد. كلا كلا، بل اعلم يقينا من الآن أنك تدرس السيرة لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، ولا من أجل الاستمتاع السالب، وإنما من أجل أن نحول هذا المنهج التربوي النبوي في بيوتنا وحياتنا وواقعنا إلى منهج حياة. وهذا ورب الكعبة هو السبيل الوحيد لتعود الأمة من خلاله إلى مكانتها وريادتها التي ارتضاها الله عز وجل لها. الأمة لن ترجع لا بالمظاهرات، وطالما رددت هذا، ومن طلابنا من غضب، ومن طلابنا من غضب، وما تمنى ولا رجا أبدا أن يطرح شيخه مثل هذا الطرح، لكنني أطرحه وأؤكد عليه من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيه، ومن خلال فهمي للسنن الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. أؤصل وأكرر بأن الأمة لن تعود إلى السيادة والكرامة والعزة في الدنيا والسعادة في الآخرة، لن تعود عن طريق المظاهرات الصاخبة، ولا عن طريق المنشطات الصحفية الساخنة، ولا عن طريق مؤتمرات الزعماء الميتة كسكون البحر الميت، وإنما الطريق أن ترجع إلى رسول الله لتحقق منهج الله، لتردد مع أفراد الرعيل الأول قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو المنهج الذي أدين به ربي، وسأظل أكرره إلى أن ألقاه. هذا هو المنهج، معالمه في القرآن واضحة، معالمه في السيرة بينة. وطالما خرجت الأمة في مظاهرات، وكثيرا ما حرقت الأمة الماكتات والأعلام، وما ازداد حالها إلا سوءا، لأن الطريق واضح، ومع ذلك تصر الأمة إلى لحظة هذه أن تحيد عن هذا الطريق، فلتجني الشوك. وهذا هو السبب الثاني من أسباب طرحنا لدروس السيرة، ألا وهو الذوبان في بوتقة المناهج الغربية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهج نبينا. وكرر تاني، تركزوا معايا السرمس، يعني مش ما تفكرش انك هتسمع حدوته، لا تركز، انت هتسمع منهج. دي اغلى واعلى دروس في التربية. السبب الثاني في جوابي على السؤال الذي طرحت، لماذا السيرة؟ السبب الثاني الذوبان في بوتقة المناهج الغربية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. هزمت الأمة عسكريا واقتصاديا، فهزمت نفسيا. وإن كنت أرى أن الهزيمة النفسية هي أخطر أنواع الهزائم، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. هزمت بعد أن تخلت عن المنهج كما بينت في السبب الأول، وبعد أن حادت عن الطريق، وكسب الغرب الجولة الأخيرة بلا منازع. فنحن لا ندفن أبدا رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر واقعا نحياه. كسب الغرب الجولة، وهذه اسمعها مني، وهذه سنة ربانية ثابتة. سنة الكفر ينتصر، سنة ينتصر الكفر ويسود حينما يتخلى عن التوحيد أهله، وحينما يتخلى عن الحق أهله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. إزاي الكفر ينتصر؟ ازاي اهل الكفر يمكن لهم في الارض؟ ازاي احنا نهزم؟ ازاي لا. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. لقد هزم المسلمون في احد، وقائد المعركة رسول الله، كسنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير. اذا خالف الصحابة وهم اشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، إن خالف بعضهم أمرا واحدا من أوامر سيد الأنبياء كانت الهزيمة، لتتربى الأمة كلها من بعدهم أن مخالفة الأمر خذلان في الدنيا والآخرة. سنن مش هتتغير عشان سواد عيوننا، ولا عشان ظلم الأمريكان أو الروس أو البريطان، لا. سنن، انت عمرك شفت ارض طيبه صالحه للزراعه وتقدم اليها كافر كفر اكبر، كافر كفرا اكبر، وزرع الارض واعتنى وحرس وروى وتابع، بدات تثمر البذره، ولما حن وقت الإثمار الشجرة نطقت، قالت له: يا كافر يا ابن الكافر، مش عطيك ولا ثمرة واحدة، تبقى راجل كافر بالله وعاوزك تاخد. لا، هل سمعت عن ذلك في تاريخ الدنيا؟ هل قرأت عن ذلك في كتاب الله، في سنة رسوله؟ لا، مستحيل. وهل رأيت نفس الأرض يزرعها موحد عابد قارئ للقرآن محب للنبي
زرع البذرة وأعد قاعد يقرأ على آية الكرسي، يقرأ على البذرة آية الكرسي ليل ونهار. خلي بالك اوعى تقول ان انا بأشكك اذا اراد الله ان يفعل ذلك لفعل، لا لا حاشا لله، لا اتحدث في هذا، انما اتحدث عن سنن ثابتة. وجلس يقرأ على البذرة آية الكرسي، هل نبتت البذرة واعطته الثمر وقالت انت راجل موحد وزي الفل هديك زي ما انت عاوز؟ ده شغل دروشة، عدم فهم للقرآن ولا للسنة ولا للسنة. فلا بد أن نعلم أن الغرب انتصر لأنه أخذ بالأسباب في الوقت الذي تخلت فيه الأمة عن الأسباب. يا أخي سبحان الله، أمة عطلت الأسباب الإيمانية، شيء غريب، حتى الأسباب الإيمانية عطلت، عطلت الأسباب الإيمانية، عطلت الأسباب الاقتصادية، عطلت الأسباب العسكرية، عطلت الأسباب السياسية، عطلت الأسباب العلمية والعملية، حتى الروحية. أمة عطلت فيها كل الطاقات، كل الطاقات حتى الإبداع. خنقت الأمة روح المبدعين وضيقت عليهم حتى هربوا إلى بلاد الكفر. وصدق في الأمة قول الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ خرب، لتبعتموهم. وقد كنت بينت لحضراتكم قبل ذلك لماذا اختار المربي صلى الله عليه وسلم الضب من بين سائر الحيوانات، لماذا قال حتى لو دخلوا جحر ضب، لماذا لم يقل حتى لو دخلوا جحر فأر، جحر ثعبان، وإنما قال جحر ضب؟ لأن الضب هو الحيوان الوحيد الذي لا يسمح أبدا لحيوان آخر ولا حتى لأنثاه أن تشاركه في جحره. ومع ذلك الأمة من شدة التبعية والتعلق، لو دخلت أمة الكفر جحر الضب لدخلت الأمة، مع أن هذا الجحر لا يحب أبدا المشاركة، لكن الأمة لتبعيتها وهوانها ستشارك. هل انتبهت إلى المفهوم النبوي الجميل؟ حتى لو دخلوا جحر ضب. إنها التبعية. وبعد تجربة طويلة من الذوبان جاء وقت الحصاد لتجني الأمة الفشل الذريع في كل المجالات، في كل المجالات بلا استثناء. وأيقن المنافحون عن الحضارة الغربية، أيقنوا أنهم قصدوا سرابا وزرعوا حنظلة وقطفوا شقاء وتعاسة لما وصلت إليه الحضارة الغربية نفسها في جانب الاعتقاد والأخلاق من انهيار سحيق. نعم أنا لا أنكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في جانب المادة، لكن الحياة لا تقف أبدا عند الجانب المادي فقط أبدا. فمحال أن يحلق طائر جبار في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر ولو بعد حين، وما زوال الشيوعية منا ببعيد. لكن الذي أود أن أوصله لطلابنا أن أعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد، حتى لا تتعجل السقوط الأمريكي مثلا. فالجسم الأمريكي يقينا يقينا مصاب، الفيروس يعمل فيه الآن بقوة وبشدة يقينا، لكنه ما زال جسدا قويا فتيا. فالشيخ العجوز، والعجوز تصح للرجل والمرء كما قال ابن منظور وغيره، فالشيخ العجوز أو الكبير لا يتحمل الفيروس الذي يصيب الشاب القوي بنفس قدرة تحمل الشاب لهذا الفيروس، فما زالت أمريكا في مرحلة شبابها وفتوتها وقوتها، لكن الفيروس ينخر في العظام نخرا قويا جدا. وتعجبني كثيرا هذه العبارات، هذا المفكر الشهير شبينجلر الذي يقول: إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وتشرق هنا لتغرب هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة مرة أخرى، ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية نقية في الأرض. والحق ما شهدت به الأعداء، فنحن وبكل ثقة نملك المنهج الذي يصلح الدين والدنيا، لكننا تخلينا عنه فلم نصلح دينا ولا دنيا. في الوقت الذي تمسك فيه الغربيون بمنهج يصلح الدنيا فأصلحوا دنياهم وفاقوا وتقدموا وسادوا، لا ننكر ذلك. أما في جانب الأخلاق، في جانب العقيدة، في جانب السلوك، في جانب البيوت، فانظر لتعلم يقينا قول ربي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن بدا لك في الظاهر أنهم قد دخلوا قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه، فمن سافر منكم إلى بلاد الشرق والغرب وعرف حياة هؤلاء الناس علم علم اليقين أنهم يعيشون الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. شعوب مسخرة للشهوات، فهو يكدح طوال الأسبوع كدحا مضنية مضنية. رأيت بعيني والله، رأيت المرأة بعيني في قلب أمريكا، في قلب نيويورك، تخرج وأنا في طريق عودتي من صلاة الفجر في برد قارس قارس، بل والثلج يتنزل ليكسو الأرض بطبقة بيضاء، تخرج المرأة لتكدح لتعمل كالرجل تماما، لا فرق بينها بين الرجل، من أجل أن تحصل القوت، وإلا ستطحنها طاحونة المجتمع المادي القاسي القاتل. فهو مطحون من أجل الدولار، فالدولار كعبته وقبلته، والشهوة كعبته وقبلته، كل ذلك من أجل الويك إند، هكذا يقولون، من أجل الأجازة الأسبوعية نهاية الأسبوع، فيأتي على جل ما حصله لينفقه على كأس خمر وعلى غانية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والحياة لا تقف أبدا عند الجانب المادي، فلقد أعطى هؤلاء البدن كل ما يشتهيه، وبقيت الروح تبحث الأخرى عن دواء وغذاء، فوقفوا في حسرة أمام الروح لأنهم لا يعرفون لها غذاء ولا دواء ولا منهجا، فمهما وصلوا إليه من علم لا يستطيعون أن يزنوا الروح بالجرام، أو أن يضعوا الروح في بوتقة تجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء، أو أن يقيسوا الروح بالترمومتر الزئبقي وغيره. وهنا يقول ربي سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن وبكل ثقة نملك المنهج الوحيد التربوي المتكامل في كل جزئيات الحياة، فبين أيدينا منهج حي بين أيدينا أصح سيرة، أصح سيرة وأكمل حياة لنبي، لأشرف نبي عرفته الأرض صلى الله عليه وسلم. وأقول بكل ثقة، وأقول بكل ثقة، ما زال هذا المنهج يعرض على البشرية كلها أن تفيء إلى ظلالها لتعود مرة أخرى إلى واحة السعادة والهناء والأمن والأمان في الدنيا والسعادة في الآخرة، لأنه ابتداء وانتهاء دين الله الذي خلق الإنسان، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم من خلق ويعلم ما يسعد الإنسان وما يشقى به الإنسان. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالسبب الثاني الذي نحتاج من أجله لدراسة السيرة من أجل التطبيق والعمل لا من أجل الثقافة فحسب، هو ما نراه من ذوبان خطير في بوتقة المناهج الشرقية الملحدة والغربية الكافرة. وقد آن الأوان أن ترنو الأمة من جديد ببصرها إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى هذا المنهج الحي المتكامل، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتستطيع أن تشخص الداء لكي توفق بعد ذلك في تحديد الدواء. أكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الإجابة على هذا السؤال الكبير: ولماذا السيرة؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير ما جازى به أو ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك لنتوب إليه. أصدق في التوبة، أصدق في طلب التوبة من الله. وأنا فصلت الحديث عن التوبة في أول دروس الإحسان، وأنهيت الحديث بالتوبة في آخر دروس الإحسان، لأن التوبة هي أول الطريق وآخر الطريق. والتوبة يا إخواننا مش كلمة، التوبة أول أركان التوبة ندم. ابن القيم يقول: الندم هو ركن التوبة الأعظم، الندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تندم على ما فات، على ما مضى، تحس أن أنت كنت ضايع واللي فات ده راح يعني هدر. إلا إذا عدت إلى الله عز وجل بصدق ليبدل الله سيئاتك حسنات. نسأل الله أن يجعلنا من يبدل الله سيئاتهم حسنات، وبعدين تقلع عن المعاصي، وبعدين تواظب على العمل الصالح. طب علامة قبول التوبة إيه؟ أنا نادم وبدأت أواظب على دروس العلم وأصلي الحمد لله 5 صلوات في جماعة، وبدأت أقرأ القرآن، وبدأت أصلي بالليل، أو الأخت بدأت والعياذ بالله تترك التبرج وبدأت تلبس الحجاب، وبدأت تواظب على دروس العلم، وبدأت تقرأ القرآن، واو خلاص بدأت العمل الصالح، ونادم على اللي فات وابتعدت عن المعاصي بقدر ما أستطيع. أعرف إزاي إن ربنا قبل التوبة؟ وأنا فصلت في علامات قبول التوبة، لكن باختصار شديد من أعظم علامات قبول التوبة أن توفق الانتقال من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، ومن فضل إلى فضل، ومن خير إلى خير. أما تلاقي نفسك عمال بقى بإيه؟ بتنتقل، بتقرب من الله كل مرة بتقرب، يبقى دي بفضل الله علامات قبول التوبة. لكن أنت تبت ورجعت بس ما فيش فايدة، يعني الصلاة ما مش مشكلة، تصلي ما تصليش، تقرأ قرآن ما تقرأش، تغض البصر ما تغضش، تغتاب ما تغتابش، تنقل نفس، لا دي مش توبة، مش توبة. عملت زي اللي واخد العدة وطلع يسرى، قلت توكلت على الله، وتوكل على الشيطان مش على الله. فتصدق في التوبة، فهناك من يكذب على الله في التوبة ومن يكذب على نفسه في التوبة. طبعا الشيخ معناها ان انا مش هزل التوبة الصادقة، ما زلش في معصية، لا هتزل، لابد ان تزل قدمك. الله، امال ايه الفرق بقى؟ لا، الفرق بين التقي والشقي ان التقي ان زلت قدمه في بؤرة معصية وذكر الله تذكر واناب الى الله سبحانه وتعالى وجذب ثيابه من اشواك المعاصي وغسلها وطهرها بدموع التوبة مرة اخرى ومرة بعد مرة بعد مرة. واعلم بان الله لا يمل حتى تمل، لا يمل ربي سبحانه حتى تمل، فما تملش. انما لما تيجي تتوب ما تتوبش وانت مصر في نفس اللحظة على العودة للمعصية، ده استهزاء، ده استهزاء. ما تبقاش بتتوب وانت مصر من جواك انك راجع للمعصية، انما انت توب ونادم، نادم وباكي وخايف، لكن بعد يوم واحد ضعفت، ضعفت ورجعت لنفس المعصية. ده انت لسه مبارح معاهد ربك مش هترجع ليها، وفات يوم وضعفت ورجعت، توب. من لسه تيب مبارح من الشيخ، لا، والنهاردة بكرة وقعت في المعصية، توب. من لسه تايب والامبارح، لا، والنهاردة، وهكذا. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أختي استوقفتني أمس في القاهرة ولقيتها فهم الحديث ده فهما لأول مرة اسمعه، لأول مرة اسمعه والله. بتقول لي: عم الشيخ، وهو مش لازم أنا برضو من أن لآخر أعمل معصية؟ قلت لها: ما استوعبتش، إزاي؟ ليه؟ قالت كده: عشان مش النبي بيقول لو ما عملتوش معاصي ربنا حيموتكم ويجيب ناس يعصوا عشان ربنا يغفر لهم؟ معنى طبعا خطير جدا، مش المعنى بعيد تماما، انما لو لم تذنبوا لذهب الله. حديث يفتح باب الرجاء، باب الرجاء للمذنبين من امثالهم. لو للمذنب العاصي مثلي اغلق في وجهي باب التوبه هيقنط وييأس، يعمل ذنب ويجي الشيخ يقول له توب، قول له توب، ما تستحيش توب، مش لسه عاصي، روح لتاني وما فيش توبة، روح لتالي، ما فيش، خلاص، يقول لك خربانة خربانة، يقول لك كده، ويبدأ والعياذ بالله يقنط وييأس ويفجر. إنما لما يرتكب كبيرة ويجي سبحان الله تعبان عاوز يرجع، يوم يلاقي رب العزة يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يسمع بقى النبي يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فاستغفروا. أبواب أحاديث الرجاء تفتح له بقى أبواب الرجاء، فيرجع، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نفهم أحاديث الرجاء وآيات الرجاء بهذا الفهم، بهذا المعنى، مش معناها أن احنا نروح نعصي وإلا ربنا سبحانه وتعالى، لا، ليس هذا هو المراد أبدا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. شوف أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، إنه على كل شيء قدير.